يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمع، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب اللي من أحقر المخلوقات ما يستطيعون أن يخلقوه ولو اجتمعوا له. وهذا في القدر نظير قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وهذا في الشرع، شرع الله لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، وكذلك خلق الله لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله أبدا. ويستفاد من أما الآية للرسول عليه الصلاة والسلام فهو أن الله أجاب دعوته استسقاء، نعم، واستصحاء. وهذا من شهادة الله لرسوله بالرسالة، لكنها شهادة فعلية، لأن شهادة الله لرسوله بالرسالة نوعان، قولية وفعلية. أما القولية ففي قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وأما الشهادة الفعلية فمثل هذه القصة، وكذلك تمكين الله تعالى له في الأرض ونصره على أعدائه، هذه من الشهادة الفعلية لأنه عليه الصلاة والسلام حق. هناك شهادة من الله فعلية على تكذيب الكاذب. يذكر أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه رسول جاء إليه جماعة وقالوا له، يخاطبونه بوصف الرسالة، نعم، إن عندنا بئرا نقص ماؤها وإننا نريد منك أن تأتي تعمل فيها ما تعمل لعلها تنفع. فجاء الرجل الكذاب وجعل من مائها ماء في فمه ومجه فيها يريد أن تطيش كما أو ترتدي ارتفع الماء كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية، لكنهم يقولون إن الماء الموجود فيها غار. نعم، هذه شهادة فعلية بماذا؟ بكذبه. وذكروا أيضا قصة أخرى في صبي كان في رأسه قزع، قزع يعني ما الشعر ما هو نابت كله، بعضه نابت وبعضه ما نبت، وأنهم جاءوا إليه يريدون أن يمسح رأسه لينبت الشعر، فمسح الرأس فحتى الشعر الموجود. نعم، فهذا والله ذكروها فيما ذكروه من بطلان دعوته. هذا لا شك أنه تكذيب فعلي، هو أراد أن الله يشهد له بتكثير الماء فغار الماء، أراد أن الله يشهد له بإنبات الشعر ولكن الشعر الموجود تساقط، يعني عكس ما يريد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد الله له فيما يؤيد دعوته. نعم، وفي هذا الحديث دليل على جواز الحلف بدون استحلاف إذا دعت المصلحة. ها؟
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهده وأقره
النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما يلزم أن يكون في عهده لأنه ربما حدث به بعد.
ورد.
أي نعم، نقول إن هذا في خلاف، هل أقوال الصحابة حجة وأفعالهم أم لا؟ فيها خلاف، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه دليل أو صحابي آخر، فإن خالفه دليل أخذ بالدليل وإن خالفه صحابي آخر نظر أيهما أرجح. وفيه أيضا دليل على مشروعية الخطبة قائما بقوله قائما يخطب. وفيه جواز التوسل بدعاء الصالحين لأن الرجل توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه. وفي أيضا دليل على أنه لا ينبغي أن يسأل الإنسان رفع المطر رفعا كليا، لأن في حاجة إليه بل في ضرورة. فهذا الرجل قال أدعو الله يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الله أن يشركها، إنما دعا أن تكون حواليهم ولا عليهم، لأن إمساكها قد يكون ضررا، بل قد يكون على أن قتل التحقيق يكون ضررا على بني آدم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل بما فيه النفع وانتفاء الضرر. النفع حوالينا والعين، النفع حوالينا وانتفاء الضرر ولا علينا. نعم، وبقية الفوائد تكون عليكم، لأن حتى الوقت أيضا انتهى، فيكون إن شاء الله البقية عليكم. كان الموضوع يشتمل على أجناس من العلم، فإنهم يعنونه بكتاب، ويجعلون لكل جنس بابا، وإذا كان هذا الباب يشتمل على عدة مسائل كثيرة يجعلون الباب فصولا، وكل هذا من باب التيسير على المستفيد من قارئ وسامع، لأن الإنسان بطبيعته يحب العجلة والسرعة، فإذا كانت هذه الأشياء مجزأة ثم بدأ بجزء منها فقطعه بسرعة ثم الثاني ثم الثالث، كان ذلك أسهل عليه. ولأن تقسيم العلم وتبويبه أسرع إلى الفهم، فيكون في هذا التبويب وهذا التفصيل حيدر يكون فيه فائدتان: سهولة الفهم وعدم استثقاله. الآن لو كنت في شارع طويل ما في تعاريج تمل وأن تمشي معه، لكن لو كنت في شارع فيه تعاريج نعم ما تدري إلا أن تواصل المقصود. وأنا جربت هذا بمشي من البيت إلى المسجد في الشارع الطويل، هذا أقصر يعني أقصر زمنا، لكن الإنسان يستطيله، يبتد يمشي. أما مع الأسواق الثانية ضيقة يعني طالع منتهى السوق ثم تصل إليه بسرعة، ثم تنتقل وتصل بسرعة، فيكون عليك أسهل وإن كان هذا أقرب. المهم أن هذا الذي صنعه العلماء رحمهم الله في تأليفهم يمكن أن يكون له أصل في القرآن، أولا فالقرآن سور طويلة وقصيرة ومتوسطة، وكذلك الصحابة حزبوه أحزابا، كل هذا من أجل التيسير على القارئ. قال المؤلف: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة، ها؟ أي نعم، كلاهما. واختلف علماء اللغة هل جنازة وجنازة بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا في المعنى، فقال بعضهم بينهما فرق، فالحركة العليا للأعلى والحركة السفلى للأسفل. الحركة العليا ما هي؟ الفتح. للأعلى الميت، والحركة السفلى الكسر للنعش. فالجنازة هي النعش، والجنازة هو الميت، وقال بعضهم بالعكس. فهذه ثلاثة أقوال للعلماء: إما أنهما بمعنى واحد مع اختلاف الحركتين، أو أنه بالفتح للميت وبالكسر للنعش، أو بالعكس. والأقرب إذا كان هناك فرق أن يكون بالفتح للميت وبالكسر للنعش، هذا إن كان فرق بينهما فرق. وأعتقد أن الواحد منكم إذا أخطأ في لفظ جنازة ففتح أو كسر سيختار التفريق، ولا أنه لا فرق؟ يختار أنه لا فرق، يختار أنه لا فرق. كما أن الواحد منكم إذا أخطأ في نصب المثنى وجعله بالألف يقول أختار اللغة التي لا تفرق بين المرفوع والمنصوب والمجروف. نعم. الجنائز لا شك أنها مآل كل حي، وأن كل إنسان فهو كما قال كعب بن زهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنت اليوم تحمل غيرك إلى مدفنه، وفي يوم من الأيام سوف تحمل أنت إلى هذا المدفن. ولهذا من أعظم ما يكون موعظة إذا تدبر الإنسان حاله في هذه الدنيا، وأنه وإن طالت به الأيام فلا بد أن يكون ميتا، كما قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والإنسان إذا تذكر هذه الحال فإنه ينتهز فرص العمر حتى لا تضيع عليه، حتى لا يفجأه الموت وهو لم يستعد له. ولا شك لو سلمنا منك أنت يا الإنسان، كلما تأمل هذه الحال فإنه بإيمانه وعقله لا بد أن تتغير حاله إذا كان مفرطا حتى يقبل على الله عز وجل. فكفى بالموت واعظا. وسيأتينا إن كان المؤلف ذكره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من ذكر هذه اللذات. ثم بدأ المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز بعيادة المريض، والمناسبة في ذلك ظاهرة، لأن الغالب أن الموت يتقدمه المرض. عيادة المريض نعرف حكمها إن شاء الله تعالى من الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس. الحق يطلق على ما يستحقه الإنسان على أخيه، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ولهذا اختلف العلماء في هذه الحقوق، هل هي على سبيل الوجوب أم لا. وقوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم، يفيد أن هذه حقوق خاصة بين من؟ بين المسلمين. أما غير المسلمين فإن هذه الحقوق لا تجري بينهم. وقوله: حق المسلم على المسلم خمس، قد يشكل عليك لماذا قال خمس مع أن حق مذكر، والمعروف أن الثلاثة إلى التسعة بل إلى العشرة تؤنث مع المذكر. والجواب على ذلك أن هذه القاعدة فيما إذا ذكر المميز، أو بعبارة أصح فيما إذا ذكر المميز، وأما إذا لم يذكر فإنه يجوز التأنيث وإن كان المعدود مذكرا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ولم يقل ستة. وقول حق المسلم على المسلم خمس، هل هذا على سبيل الحصر أو أن هذه من الحقوق؟ الجواب: هذه من الحقوق، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر الأشياء بالعد ليكون أقرب إلى الحصر وأمكن في الحفظ، لأن الإنسان إذا حفظ الأشياء معدودة ثم تذكرها وعد، مثلا لو حفظ أشياء معدودة على أنها عشر ثم أراد أن يستذكرها ثم قرأ يعد، إذا وصل إلى تسع يعرف أنه لم يحفظ ولا حافظ؟ أنه لم يحفظ، باق عليه واحد. فهذه من فائدة ذكر الأشياء بالعد، أن تكون عند الاستذكار أحفظ وأضبط.